بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. احب اهنيكم بقرب انتهاء صيام العذراء وبعيد التجلي اللي هو بكره ان شاء الله، وربنا كده يجعل الايام كلها ايام افراح سعيد. المزمور اللي الاباء اختاروه ان احنا نتكلم عن جزء منه هو المزمور رقم 40 اللي بنصليه في صلاه الساعه الثالثه، أو في الكتاب المقدس مزمور رقم 41، لأن في اختلاف بسيط في الجزء الأول من المزامير في الترتيب بتاعه. المزمور بيقول إيه؟ أنتوا أكيد حافظينه اللي بيصلوا صلاة الساعة الثالثة، خلي بالنا كده. بيقول: طوبى لمن يتعطف على المسكين، في يوم الشر ينجيه الرب. ده من مزامير الساعة الثالثة. طوبى لمن يتعطف على المسكين أو يتفكر في أمر المسكين، اللي بيفكر في المسكين. ده الجزء الأول من المزمور. الجزء الثاني من المزمور، احنا نرجع للجزء الأول مرة تانية، بيتكلم عن نبوات عن المسيح. ايه علاقة ده بده؟ هو ده اللي احنا هنحاول نفهمه مع المزمور، بس مش هناخد في المزمور كتير. بيقول: طوبى لمن يتعطف على المسكين، في يوم الشر ينجيه الرب. المسكين ليس المسكين فقط في المال، ولكن المسكين هو المحتاج. أي إنسان محتاج، ده الإنسان المسكين، سواء مادياً الفقير أو العريان أو الحزين أو الخاطي، كل أنواع المساكين. لكن اللي هنا الكتاب المقدس مش بيركز في المسكين، بيركز على المكافأة اللي هياخدها الإنسان اللي بيهتم بالمسكين. المكافأة دي كلام الكتاب المقدس هو اللي بيقول كده. بيقول أول حاجة طوبة. كلمة طوبة يعني إيه؟ طوبة يعني يا لسعادة الإنسان ده، هينال سعادة من ربنا. اللي يهتم بالمسكين ربنا هيعطي له سعادة، سعادة إلهية. حاجة تانية بيقول: في يوم الشر ينجيه الرب. دي الفايدة التانية أو البركة التانية اللي ياخدها الإنسان اللي بيهتم بالمسكين. إيه هو يوم الشر؟ الشر جاي من العالم أو جاي من الشرير اللي هو إبليس، فاليوم الشرير ربنا هينجيه. دي تاني حاجة بيقولها المزمور، هنرجع للكلام ده بعد كده. حاجة ثالثة بيقول: الرب يحفظه ويحييه. الرب يحفظه ويحييه، يعني ربنا يحوط عليه ويحفظه ويحييه، يعني يخليه حي، حياة حقيقية فيها فرح. اللي بعد كده: ويجعله في الأرض مغبوطا. دول أربع حاجات اللي هينالهم الإنسان الإيه؟ الذي يهتم بالمسكين والفقير. الجزء الثاني من المزمور بيتكلم عن من هو المسكين الحقيقي. العلاقة بين النبوات اللي عن المسيح والمزمور ده إن المسيح هو اللي افتقر وصار مسكين من أجلنا، يعني هو اللي اقتضى إن هو يكون مسكين. فبيقول عليه النبوات عن المسيح، وغالباً دي النبوات اللي تنطبق على يهوذا. فبيقول إيه؟ رجل الذي دخل ليراني كان يتكلم بالكذب. الذي دخل ليراني كان يتكلم بالكذب. مين اللي كان بيتكلم بالكذب؟ اللي يبوسه ويقول له سلام يا صاحب، وهو في نفس الوقت كذاب ولا يقصد هذا الكلام إلا يهوذا. وبعدون: رجل سلامتي الذي أكل خبزي رفع علي عقبه. يعني اللي أكل خبز معايا، زي ما يكون واحد أكل معايا عيش وملح وبعدين يجي يدوس علي، برضه تنطبق على يهوذا. حاجة التالتة، النبوة التالتة بتتكلم عن القيامة. ارحمني وأقمني فأجازيهم، دي بتتكلم عن القيامة. والرابعة بتتكلم عن مسرة الآب، لما بيقول: بهذا علمت أنك تسر بي. يبقى في أربع نقط في الجزء الأول وأربع نقط في الجزء الثاني. ده بالنسبة للمزمور. لكن المزمور ده عموما بيتكلم عن فضيلة العطاء. فضيلة العطاء، إن الإنسان يعطي للفقير والمسكين. وبعدين الحقيقة لما نيجي نتكلم عن العطاء، إحنا مفكرين إن الموضوع سهل إن الإنسان يعطي، ولكن العطاء، فضيلة العطاء دي فيها محاربات ومعوقات كتيرة جدا، زي ما هندرسها بعد كده لما نيجي نتأمل في العذراء مريم. العذراء مريم دي أعطت أكثر مما نتصور، أعطت أكثر مما نتصور. والحقيقة الواحد وأنا بحضر الموضوع ده حسيت الموضوع ربنا بيكلمني أنا شخصيا، إن الإنسان لا يكون شحيح في العطاء بتاعه بل يكون سخي. إيه اللي أعطيته العذراء مريم؟ حد يقدر كده يساعدني؟ إيه اللي أعطيته العذراء مريم؟ صمت. وانا يا اما انا هنام يا اما انتوا هتناموا. اعطت أعطت حياتها، كلمة عامة كده، هي صحيح أعطت حياتها، أعطت ابنها، ها أعطت حياتها، أعطت ابنها، أصل حياتها دي شاملة كل حاجة، لكن أعطت إيه تاني؟ فكروا كده، العذراء مريم دي رغم إن هي كانت فقيرة، بس ده بيأكدنا العطاء مش هو عطاء المال، مش ربنا بيبص للفلوس اللي في إيدينا، ربنا غني جدا ومش محتاج الفلوس اللي إيدينا. لما قال يا ابني أعطيني، قال أعطيني إيه؟ لا علوا صوتكم، أعطيني قلب. ركزوا على الحتة دي كده، وخشوا جوه قلبنا كده، وشوف القلب بتاعنا إيه اللي قاعد فيه، مين ساكن في قلبك، مين؟ عارفين الترنيمة دي؟ مين ساكن في قلبك؟ حتى لو حطيت العالم كله أو الكرة الأرضية جوه القلب مش هتملاه، لأن القلب على تقريبا على شكل مثلث. هقول لكم العذراء مريم أعطت إيه. العذراء مريم أول ما أعطت، هي عاشت فقيرة في الهيكل، وإذا كنا إحنا بنفكر إن إحنا بندي ساعة ولا اتنين ولا تلاتة ولا يوم لربنا، العذراء مريم أعطت كل وقتها لربنا كمكرسة. والتكريس يعني مش لازم يكون واحد شماس أو واحد قسيس علشان يبقى مكرس. العذراء مريم ولا كانت كاهن ولا كانت شماس ولا كانت لاوي، وما كانش ينفع تبقى كده، لكن من سن 3 سنين خصصت كل وقتها، والوقت هو الحياة، فخصصت كل حياتها وبلا حزن وبلا ندامة أن تخدم في الهيكل لخدمة ربنا. الحاجة التانية إنها كانت بتخدم فقراء الهيكل. الهيكل دايما كان يبقى ملاذ للفقراء وملجأ للفقراء والمساكين واللي ما عندهمش أكل وحاجات زي كده، فكانت العذراء مريم بتقدم زي ما بيقول التقليد من أكلها، من أكلها وشربها للفقراء. الحاجة التالتة، نخش بقى في الحاجات الأهم من كده، الحاجة التالتة إن العذراء مريم قدمت إرادتها، إرادة، الويل، her will. Her will was to be a virgin all the life. كانت عايزة تخصص نفسها كبتول ومكرسة لربنا، دي الإرادة بتاعت الإنسان، أنا عايز كذا، وربنا قال لها لا أنا عايز اكتب لي كذا، فقالت له لتكن لي كقولك، لتكن لي، ليكن لي كقولك. فالعذراء مريم قدمت إرادتها، وده من أصعب الحاجات اللي الإنسان ممكن يقدمها، إن هو ينحني ويقبل إرادة الله ومشيئة الله في حياته. وأين هي مشيئة الله في حياته؟ مشيئة الله معلنة واضحة جدا، هي كل وصية في الكتاب المقدس، هي دي إرادة الله، هو ده اللي عايزه ربنا. والعذراء مريم نمرة 3 قدمت إرادتها، ودي حاجة مش سهلة. الحاجة الرابعة قدمت سمعتها، تقديم السمعة. يعني أنا يعني إيه السمعة؟ يعني إن أنا أقدم لربنا، حتى لو خدمة ربنا هتجيب لي سمعة وحشة. طبعا عمر ما خدمة ربنا تجيب سمعة وحشة، لكن العذراء مريم وهي بنت تحمل بدون زواج، يعني تخيلوا في العهد ده في الوقت ده حتى لغاية هذا الوقت، يعني تحبل بدون زواج، بنت تحبل بدون زواج، تبقى تساوي ايه كلمة ايه؟ زانية، ودي صفة وحشة جدا، لا يقبلها اي انسان، لا تقبلها اي امرأة ولا تقبلها اي فتاة، وش حال دي لما كانت فيرجن ومخطوبة. فسمعتها اللي حتى خطيبها الذي لم يقترب منها وهو عارف كده شك فيها وأراد تخليتها سرا. الحاجة النمرة 5 اللي قدمتها العذراء مريم هي الموت، لأن زي ما أنتوا قلتوا دلوقتي أن عقوبة الزانية هي الرجم، فأنا هترجم، فهي قدمت أنها ممكن تموت زي الشهيدة، فدي حاجة تانية إحنا مش واخدين بالنا من لها، لأن لو كان يوسف شاهد أن العذراء حملت بدون زواج ويكفي شهادة هذا الشيخ المعتبر وسط الشيوخ اليهود. حاجة نمرة 6 إنها قدمت جسدها. ليه يعني إيه قدمت جسدها؟ أنتوا عارفين قد إيه الحمل والولادة بيبوظ أي جسم، مظبوط؟ وأي امرأة يعني تحبل وتلد بيحصل نوع من التغيرات بسبب الهرمونات اللي موجودة في الجسم اللي بتكون مع الولادة والحمل، لكن هي وإحنا عارفين قد إيه جسد البنت أو المرأة مهم جدا بالنسبة لها، لأي إنسان الجسد مهم جدا، لكن هي قدمت جسدها على مسبح محبة الله وقالت أنا مش مهم، أنا أمة الرب، أنا خدامة ليس لي إرادة، ليس لي سمعة، ليس لي جسد، ليس لي أي اشتياقات خاصة، ولكن هي قدمت أكثر من أي واحد فينا ممكن يقدم. وفي الآخر جداً نقدر نقول أنها قدمت الآلام، الآلام اللي مرت بها العذراء، آلام من كل الأنواع، لدرجة أن الكتاب يقول عنها: وأنت يجوز في قلبك سيف، يجوز في قلبك سيف. السيف ده هو ابتدى من أول اليتم مروراً بالسمعة وبالآلام وبالهروب إلى أرض مصر، وكانت مطاردة من بلد لبلد، يعني مش راحت مصر كده سياحة وقعدت تزور الآثار وبتاع، ده كانت كل ما المسيح يدخل بلد كانت الآثار بتنكفي على وشها وتتكسر. وما زال في أحد البلاد في ناحية الشرقية كده يوجد فيها آثار مصرية منقلبة على وجهها لغاية دلوقتي، لأن الكتاب بيقول: وترتجف أصنام مصر ويدوب قلبها في داخلها. ترتجف أصنام مصر. العذراء مريم هي قدمت كل شيء، وإحنا كمان عايزين نتعلم كيف نقدم. فعشان كده أنا هتكلم معاكم عن فضيلة العطاء. أول حاجة هنقولها: إيه هي مفهوم العطاء؟ إيه هو مفهوم العطاء في المسيحية؟ هقول مثلاً 6 نقط كده عن مفاهيم العطاء في المسيحية. أول حاجة: أن العطاء جزء لا يتجزأ من العبادة، هي مش حاجة optional. هي الصلاة optional ولا الصوم optional؟ No, it's not optional. It's mandatory. It's part of the correct worship. المسيح لما اتكلم في الموعظة على الجبل قال: متى صنعت صدقة؟ متى صليت؟ متى صمت؟ مش كده؟ خليكوا صحصحوا معايا شوية. ده في أني إنجيل من الأناجيل الأربعة الموعظة على الجبل؟ متى وإيه؟ هي ذكرت في إنجيلين بس بأسلوبين مختلفين. ها نعمل بايبل تريفيا، متى صح، التاني إيه؟ ها مين قال يوحنا؟ طب مين قال مرقس؟ طب مين قال لوقا؟ طب مين أعمال الرسل؟ لوقا صح، يعني أغلب الناس اللي رفعت إيديها لوقا ذكر برضو الموعظة على الجبل. فالمسيح في الموعظة على الجبل هي الدستور المسيحية، دي دستور المسيحية، وهي تجميع لمعظم عظات المسيح، اللي القديس متى كان يتميز بالتجميع، فكان بيجمع كل العظات على بعضها كده ويحطهم في 3 إصحاحات. الإصحاح السادس بيقول: متى صمت، متى صليت، متى صنعت صدقة. فقال في متى صنعت صدقة، قال لا تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم، وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السماوات. أما أنت فمتى صنعت صدقة فلا تصوت قدامك بالبوق كما يفعل المراؤون. وابتدى يشرح بالتفصيل إزاي أفعل صدقة. معلمنا النبي أشعياء برضو بيكلمنا عن العبادة المقبولة، قال أليس أن تكسر للجائع خبزك، أليس أن تكسر للجائع خبزك وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك، وإذا رأيت عريانا أن تكسوه وأن لا تتغاضى عن لحمك. الموجود ده موجود في أشعياء إصحاح 57 اللي بيتكلم عن الصوم المقبول والعبادة المقبولة. فأي عبادة تخلو من العطاء هي عبادة مرفوضة. ده مش حاجة أوبشنال ممكن أعمله ممكن ما أعملوش، لا، ده شيء لابد منه في مستوى الصلاة ومستوى الصوم ومستوى جميع الوصايا اللي قالها المسيح. العطاء أيضا لا يرتبط بالغنى أو الفقر، يعني مش الغني هو اللي يدي والفقير لا يعطي، لا. والدليل على كده القصة بتاعت المرأة اللي هي أعطت 2 سنت، ما كانش غير عندها غير، وهي إنسانة فقيرة جدا، يعني مثلا ما يكون عندها 2 سنت مثلا، وطبعا ممكن أدي سنت وأخلي سنت أجيب بالرغيف ولا أجيب بأي حاجة، فهي ألقت كل معيشتها. فالموضوع مش معتمد. وفي واحد كان غني جدا اللي هو الغني الغبي اللي قال: أهدم مخازني وأبني غيرها وأقول لنفسي: يا نفسي كلي واشربي وافرحي. يا نفسي بيكلم مين؟ نفسه، زي ما هيجي بعد كده. العطاء أيضا الحاجة الثالثة أنه مرتبط بالإيمان، مرتبط بالمحبة، مرتبط بالاتضاع، مرتبط بالفرح. الإنسان اللي ما عندوش الأربع حاجات دول وحاجات تانية ما يقدرش يكون معطاء. وأي واحد عنده عطاء كتير وبيدي كتير من حياته ومن وقته يكون الإنسان ده عنده إيمان كبير جدا، لأن المعطي يبقى عنده إيمان أن ربنا هيعطيله، وعنده ثقة في وصايا الله اللي بتقول أعطوا تعطوا، أعطوا تعطوا كيلا ملبدا مهزوزا فائضا تعطون في أحضانكم. مرتبط أيضا بالمحبة، لأن الإنسان اللي ما عندوش محبة حتى لو أعطى فهي مرفوضة، لازم يكون في قلبي يزداد فيه المحبة. القديس بولس بيقول في الإصحاح بتاع المحبة، بيقول إن أطعمت كل أموالي، إن أطعمت كل أموالي للفقراء وسلمت جسدي حتى احترق ولكن ليس لي محبة فلست شيء. يعني هي مرتبطة ببعضيها، وهي إنديكيتور، يعني الإنسان اللي بيعطي ده إنسان عنده محبة، الإنسان الذي لا يعطي عنده حاجة اسمها أنانية اللي هي عكس المحبة. وهي مرتبطة أيضا بالفرح. في سفر طوبيا، خلينا في آية مهمة قوي في رسالة معلمنا بولس الرسول لكرونسوس، آية فيها تناقض كده، لما تقراها الأول مرة تحس أنها متناقضة. بيقول أنه في اختبار ضيقة شديدة فاض وفور فرحهم. في اختبار ضيقة شديدة، يعني واحد مزنوق قوي، أنا مزنوق جدا في الفلوس في الوقت في العطاء في whatever، بيقول فاضة، فاضة يعني حاجة فيها فايدة كده زيادة، وفور حاجة فيها وفرة، فرحهم. فالعطاء مرتبط بالفرح، واللي بيدور على الفرح من غير عطاء مش ممكن هيلاقيه. وبرضو بقية الآية بيقول وفقرهم العميق لغنى سخائهم، فيها تناقض برضو، إزاي في فقر عميق يعني فقر كده واصل لغاية العمق، وفي نفس الوقت عندهم غنى سخائهم. السخاء يعني بيعطي بكثرة وبوفرة، إزاي؟ طب وأنت ما عندكش أصل، ضد المبادئ اللي ماشي بيها العالم. العطاء نمر 4، العطاء ليس فقط عطاء المال، زي ما احنا بنقول في التسبيحة بتاعت كيه، بنقول إن كنا فقراء في المال اسمك هو يكفينا. العطاء ده المال ده أقل شيء وأسهل شيء، ولا يريد الله. لما ربنا قال يا ابني أعطيني، ما قالش أعطيني مالك ولا فلوسك، أعطيني قلبك، يعني أعطيني اهتماماتك الداخلية. فعطاء المال هو أقل نوع من العطاء، ولكن في عطاء الوقت وفي عطاء المجهود، زي السامر الصالح اللي أعطى من ماله دينارين وأعطى أيضا من وقته ومن مجهوده، إنه حمل هذا الرجل وعطل نفسه وشاله وبيته في أوتيل وعالجه لغاية ما قدر هذا الإنسان يتعافى. الحاجة نمرة 4 أو 5، بنقول العطاء هو أيضا إيفاء لدين في حياتي، أنا مديون لله، I am in debt. ليه؟ لأن ربنا اشتراني وفداني، ولولا الفداء بتاع ربنا كنت أنا زماني في السجن، زي ما يكون واحد دفع كفالة عشان يخرجني من السجن، أو دفع الغرامة اللي أنا ما أقدرش أدفعها، والغرامة دي ما كانتش فلوس، الغرامة دي كانت موت، فبدل ما أنا أموت هو مات بدالي. عشان كده الكتاب بيقول لكي يعيش المؤمنون ليس لأجل أنفسهم بل للذي مات من أجلهم وقام. يعني واحد مات بدالي بس قال لي خلي بالك من ولادي، قال لي أنا هتسجن بدالك مدى الحياة بس أنت خلي بالك من عيلتي وعيالي. أقول له إيه؟ أقول له دول في عيني، لأنا أخدمهم بعناية، ده كفاية أن أنت طلعتني من السجن اللي أنا كنت فيه، وأصبحت أنا مديون لله ولأولاد الله، أنا مديون لأولاد الله أن أخدمهم، لأن الله خدمني وطلعني من السجن، والسجن ده كان قاسي جدا لأنه في يد الظالم غير الرحوم اللي هو الشيطان. ما أقدرش أكون أتخيل نفسي في الظلمة مع الشياطين والمجرمين والقتلة، ما أقدرش أتخيل نفسي في هذا الوضع، ولكن الله هو الذي أنقذني فأصبحت أنا مديون. النقطة اللي بعد كده أن الله هو مصدر كل ما في إيديك، كل شيء معاك ده مين يدهولك، لازم تبقى عارف كده. عشان كده بيقول فإحنا وكلاء، طوبى للعبد الوكيل الأمين الحكيم. الوكيل كلمة وكيل يعني ستيولد، يعني أنا بس مش لا أملك هذا الشيء. عشان كده في مثل الكرامين ربنا مديه له الكرم عشان تشتغل فيه، مش مديلك الكرم عشان تاكله، وتقول ده الكرم بتاعي وحقي، ده وقتي وده جسدي ودي فلوسي ودي أموالي، هذه صنعتها كلها بيدي. ما أقدرش أقول لك، لازم أدخل في قلبي أن كل شيء من يدك وأعطيناك، كل شيء من يدك وأعطيناك. عشان كده إذا كان ربنا مديني هدية، فعلى الأقل يعني زي ما يديني كل دوت ومتوقع مني أن أكون حاسس بهذا. عشان أقول لكم أن العطاء هو إيفاء لدين في رقبتي، تعالوا نشوف زكى العشار. زكى العشار أول ما تلامس مع المسيح حس أن هو مديون، فقال له نصف أموالي للفقراء، نصف أموالي للفقراء، وإن كنت قد وشيت بأحد أرد أربعة أضعاف. فأنا حس أن فلوسي دي مش بتاعتي، كل اللي في إيدي ده مش بتاعي، ولو أنا كلت حق ربنا وحق الفقير في فلوسي فأنا إنسان غير أمين في حياتي. آخر حاجة أقولها لكم، أن العطاء ده يرقى إلى درجة الذبيحة. أنت بتقدم ذبيحة، يعني هي الذبائح مش بس الذبيحة اللي هي الإفخارستية اللي إحنا بنصليها كل قداس، لا، ده في ذبائح تانية. عشان كده الكتاب لما يقول أننا ملوك وكهنة، مش كل يعني في كهنوت، في كهنوت الخاص اللي هو بتاع الآباء الكهنة، وفي كهنوت العام، أي إنسان ممكن يقدم ذبائح مقبولة. عشان كده بيقول أن فعل الخير والتوزيع بذبائح مثل هذه يسر الله، فعل الخير والتوزيع بذبائح مثل هذه يسر الله. فأنت لما تقدم عمل خير كأنك بتقدم ذبيحة لله، وعمل الخير والعطاء ده له أنواع وأشكال مختلفة. النقطة بعد كده هكلمكم باختصار برضو عن بركات العطاء. الإنسان اللي يشجعني على العطاء أنك تاخد بركات، أنت مش بتخسر، أنت بتكسب. ولو فكرت أنك تحسبها أنك بتخسر وتكسب هتتعب جدا. عشان كده أنا هقول لكم سبع بركات، أقول سبعة بس لكن هم أكتر من 30 حاجة للعطاء. أول حاجة أنك لما بتعطي بتتحرر من الذات. يعني إيه بتتحرر من الذات؟ في بعض الناس مخلوقين أن هم بيدوروا حوالين الذات، الذات هي الكور أو السلف، يعني أنا كل حاجة بتدور حوالين الحتة دي، الممتلكات دي بتاعتي كلها عشان أمتع ذاتي وأحصن ذاتي. فالذات بتكبر وتزيد، ودي أكبر حاجة بتحارب الإنسان، إن الإنسان الذات بتاعته، الكرامة، الممتلكات، الطمع، كل الخطايا نابعة من الذات. عشان كده لما الكتاب المقدس يقول من أراد أن يكون لي تلميذا لازم يحارب حاجة معينة، الذات اللي هي أصل كل البلاء. فعشان كده الآية بتقول النفس السخية تسمن والمروي هو أيضا يروى في سفر الأمثال. النفس السخية تسمن، والحقيقة لما تفكر في الآية دي تلاقيها عكس الفلسفة بتاعت العالم. العالم بيقول كل ما تاكل كتير كل ما تسمن وجسمك يبقى فيه صحة، لكن هنا بيقول كل ما تعطي كتير نفسك تسمن والمروي هو أيضا يروى. اللي بيروي الناس هو أول واحد ربنا يرويه، لكن لو أنت امتنعت قلت دي حاجتي ودي ليا والحاجات دي ما أقدرش أفرط فيها، دي غالية عليا، دي جاية من بابا، دي جاية من ماما، دي جاية من كل الكلام ده، ده معناه إن هو الإنسان محصور في ذاته وعايز كل الأمور تلف حواليه، هو المركز. يفكرني كده زي ما يكون المجموعة الشمسية، الشمس في النص وكل الكواكب بتلف، ما تقدرش تطلع بره الشمس لأن في حاجة اسمها الجاذبية، حاجة اسمها الجاذبية، إن الشمس فيها جاذبية، الذات اللي جوايا بتجذب كل شيء لي أنا، فلازم الذات دي تتحرر إني أهتم بالآخرين. لما أهتم بالآخرين الإنسان بينسى نفسه وينسى الاهتمام بذاته. الحاجة الثانية إن يكون لك كنز في السماء. الكنز في السماء ده وعد بيه ربنا، قال للشاب الغني إن أردت أن تكون كاملا فاذهب بيع كل مالك وأعطيه للفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعال اتبعني. احنا عايزين الكنز بتاعنا فين؟ ده شيء مهم جدا، ولازم يكون أعمالي مبنية على إيماني بكل كلمة في الكتاب المقدس. إذا كنت عايز كنز في السماء فلابد ان انت تبتدي تحول فلوسك على بنك السماء زي ما بيقولوا بعض القديسين، حول فلوسك على بنك السماء. ناس كتير جدا لما جت من مصر كانوا يقولوا لنا ما تعرفش حد يقدر يحول لي الفلوس اللي في مصر جيبها هنا، ليه؟ انا مش راجع مصر تاني، انا بعت شقتي وبعت عربيتي هنا، مش قادرين نبيع علشان نعمل كنز في السماء. والانسان اللي بيحول لك الفلوس دي للسماء ويعمل لك الكنز في السماء هو الفقير. وزي ما قلنا في الاول، ليس الفقير هو الفقير في المال، ولكن هو الانسان المسكين من كل النواحي. فالانبا انطونيوس هو اللي سمع الايه دي ونفذها، ولما نفذها نفذها بنسبه 100%، يعني باع كل ماله وكان غني جدا. انا شخصيا لو جيت افكر اقدر اتبرع بكم في الميه من السيفنج بتاعي؟ لو قدرت تزود عن 10% بتاعه العشور يبقى كويس جدا. والانسان بينمو كل ما يحس ان في كنز في السماء وقصر في السماء يقدر ينمو، يبقى دي البركه الثانيه. البركه الثالثه هي النجاه من الضيقات. الصدقه تنجي الانسان من الضيقات. في يوم من الايام هتعرض لضيقات لا محيص لا محاله، ان الانسان بيتعرض لضيقات ده اذا ما كانش فعلا اوريدي يتعرض لضيقات. الضيقات دي ممكن تبقى ضيقات جسديه، وممكن تبقى ضيقات ماليه، وممكن تبقى ضيقات زواجيه، وممكن حاجات كتير بالشكل ده. مين اللي هينجيني؟ الصدقه. الكتاب بيقول كده: طوبى لمن يتفكر في امر المسكين، في يوم الشر ينجيه الرب. فانت اذا كنت عايز يبقى عندك نجاه لابد انك تتبع الصدقه. في قصه طوبيا، طوبيا اللي هو الاب اللي كان عنده ابن واحد وبعدين كان عايز يبعته، فلقى راجل مسافر. بتعرفين القصه بتاعه طوبيا اللي موجوده في الاسفار المحذوفه. فالراجل اللي هو راح معاه دوت كان هو الملاك رافائيل، احد سبعه رؤساء الملائكه الواقفون امام عرش الله زي ما هو عرف ناس. فقال له كده، قال له: الصدقه تنجي من الموت وتمحو الخطايا وتؤهل الانسان لنوال الرحمه والحياه الابديه. انك حين كنت تصلي بدموع وتدفن الموتى وتترك طعامك وتخبئ الموتى في بيتك، كنت انا ارفع صلاتك. فتخلي صلاتك مقبوله امام الله. يا ما صلينا وربنا يعني عشان ربنا يرحمنا، احنا مش بنصلي من اجل اي امور اكتر من ان ربنا يرحمنا ويغفر خطايانا، لان بدون رحمه ربنا ما حدش يدخل السماء مهما عملنا. هي رحمه ربنا، وكل اللي احنا بنعمله ده لنستحق رحمه ربنا وتحننه. اذن الحاجه الثالثه اسمها النجاح في الضيق واستجابه الصلاه زي ما قلناها في المزمور. الحاجه الرابعه ان الصدقه تنقينا. الصدقه تنقينا. احنا كلنا بندور على نقاوه القلب، عايز فكري يبقى ناقي وبيتي يبقى ناقي وجسدي يبقى ناقي وكل شيء يتطهر. فعشان كده الآية بتقول: اعطوا ما عندكم صدقة هو ذا كل شيء يكون نقيا لكم. ده وعد من ربنا. اعطوا ده فعل أمر، ما عندكم صدقة هو ذا كل شيء يتنقى أو يتطهر. الفكر اللي هو منجس بكل الأفكار بسبب العالم والبيئة والتربية والمشاهدات والحاجات اللي بنسمعها وكل الحاجات دي، تتنقى ازاي؟ صحيح مطلوب الانسان يفحص قلبه وينقي قلبه ويطلب من الله لغايه ما الروح القدس ونعمه الروح القدس تخلق فيه قلبا جديدا. لكن هنا ربنا بيعلمنا طريقه ثانيه، ان الانسان يعطي فربنا يكافئه بالنقاوه اللي هي مش سهله ان الانسان يوصل لها، اللي هي بيقول: طوبى لانقياء القلب لانهم يعينون الله. فاذا كنت تبحث عن النقاوه فانا اقول لك على طريق سهل للنقاوه، إن الإنسان يزود السخاء بتاعه في العطاء، ونشوف ربنا هيحقق الوعد بتاعه ولا لا، أن يعطي الإنسان قلبا نقيا وذهنا نقيا أيضا. كتير جدا من الناس اللي هم تمرسوا في العطاء بتبص تلاقي الحروب الروحية عليهم قليلة، زي الأنبا أبراهام وحاجات زي كده، اللي هو كان نموذج حلو جدا للعطاء. فربنا بيعطي له هذه النقاوة. وطوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، فيبتدي يشوف الله في الناس أكتر وأكتر. الحاجة اللي بعد كده زي ما بقول لكم دلوقتي هي لقاء المسيح. لقاء المسيح، إن في العطاء أنت ترى المسيح. يمكن أنا من أول مرة أو تاني مرة مش حاسس إن ده المسيح، ولكن هو دوت الوعد بتاع المسيح. الكل ما فعلتموه بأحد هؤلاء إخوتي الأصاغر فإيه؟ فبي قد فعلت. في قصة المعروفة بتاعت الأنبا بشوي. الأنبا بشوي ما كانش يعرف أن الراجل المسكين ده المسيح، لكن هو عامله أنه هو المسيح، واتضح أنه هو فعلا المسيح. وفي قديس تاني اسمه القديس كريستوفر، القديس كريستوفر ده برضو ما كانش يعرف أن ده المسيح لما شال المسيح على كتفه زي الأنبا بشوي. فإذا أنا بتعامل مع المسكين وفيه أرى المسيح في الأول بعين الإيمان، وبعدين كان يبقى دي العادة أن أنا بتعامل مع المسيح. وفي قصة معروفة عن أبونا ميخائيل إبراهيم اللي كان أحد القديسين المعاصرين، وكان أب اعتراف البابا شنودة وكثير من الخدام والأساقفة، واللي هو لما كان يروح يزور مريض كان يقلع الحذاء على باب الأوضة زي ما يكون داخل الهيكل، زي ما يكون داخل للتناول، وكان بيقول أنا داخل أقابل المسيح في المريض. لكن إحنا ساعات نبص للناس الفقراء دول بكده بتأفف أو بمضايقة، ودول بيقرفوني ودول بيضايقوني وحاجات زي كده، وأنا مش فاضي للكلام دوت، ده ليه ناس وحاجات كلام ده. لكن اعرف أن أنت بتشوف المسيح. قديس يوحنا الذهبي الفم قال أنت تكرم جسد المسيح على المذبح، وهو ده المسيح ملقى على الباب، يقصد الفقراء، هو ده المسيح، أنت تكرم المسيح على المذبح. واحد لما يخش المذبح يقول اسجدوا لله بخوف ورعدة، في لحظة الحلول، حلول الروح القدس والتحول، التحول الجسد والدم، تحول الخبز والخمر إلى جسد ودم المسيح. ودي لحظة مرعبة جدا، وساعات ما بنحسش بيها، لكن الشماس بينبهنا ويقول اسجدوا لله بخوف ورعدة. فين الرعدة دي؟ ما فيش الرعدة دي، راحت من قلبنا الرعدة بسبب الإيه؟ التعود. عشان كده المسيح بيقول كنت عطشانا كنت جوعانا كنت عريانا، فنقول له متى رأيناك يا رب؟ احنا ما كناش نقصد انت. لا، يقول لا، انتوا فعلتموه بيا. كل اللي بنعمله مع اي انسان مسكين او فقير احنا بنعمله مع ربنا مباشرة. النقطة نمرة 7، وبعدين هقوله مرة تانية. يأخذ 100 ضعف، دي نمرة 6، يأخذ 100 ضعف، 100 ضعف. وطبعا 100 ده رقم الكمال، يعني هو يقصد كمية غير محدودة لا نهائية. هل تصدق ان الدولار ممكن يربح 100 دولار في اي بنك؟ ده ان ممكن تحط دولار يبقى 100 دولار، تحط 100 دولار يبقى كام؟ 10,000، مش كده؟ ولا انا عشان ضعيف في الارقام؟ اي ممكن اي بنك ممكن يعمل كده؟ لو في بنك قولوا لي عليه. يعني انت بتحط الدولار بيرجع لك 90 سنت، المستنقعات والمقتطعات والحاجات دي كلها. فالانسان اللي عنده ثقه في كلام ربنا يقول له كده ياخذ 100 ضعف في هذا في هذه الحياه او الان. من ترك ابا او اما اخا او اختا زوجه او اولاد حقولا او بيوتا من اجلي ومن اجل الانجيل ياخذ 100 ضعف الان والحياه الابديه. الآن يعني في الحياة العادية دي باخدهم إمتى؟ هتاخدهم بس مش ممكن ما يكونوش كاش، يعني ممكن يكونوا في صورة تانية غير الكاش، ممكن يكونوا في صورة إن ربنا بينقذك من حادثة، أو بينقذك من مرض، أو بينقذك من خسارة، أو بينقذك من الفلودينج، أو ينقذك من الحرائق اللي في كاليفورنيا. والحاجات دي يعني مش واخدين بالنا منها. مش في ناس خسرت بيوتها وناس خسرت أموالها وناس خسرت بيوتها في سوريا والعراق وسابوا فلوسهم وأولادهم؟ هل تطلع زي ما أنت كده؟ يا ريت يعني اللي يرجع ممكن ما يلاقيش البيت بتاعه موجود. طب ما هي دي اللي تأخذ 100 ضعف بيوتا وحقولا وإخوة. لا، ما تفكروش في زوجات، مش هتاخد زوجات، هي بس إخوة ممكن، زوجات لا. فهي ده عطاء ربنا، يأخذ 100 ضعف. حاجة نمرة، أنا هقوله مرة تانية. أول حاجة التحرر من الذات، الحاجة التانية يكون لك كنز في السماء، ينجيك من الضيق، النقاوة والبر، لقاء المسيح، تأخذ 100 ضعف، وآخر حاجة أن تعرف أن توبتك مقبولة أمام الله. التوبة بتقبل بالعطاء. أنا ساعات أبقى مش عارف هل التوبة بتاعتي توبة مقبولة ولا مش مقبولة أمام الله. صحيح أبونا بيقرأ لي الحل، لكن الحل ده زي ما كان أبونا إبراهيم عطية زمان يقول 100 حل ممكن ما توصلش لغاية سقف الكنيسة. الرك عليك أنت، أنت اللي بتقدم توبة. نموذج لكده ان زكى العشار لما تاب حصل تغير كبير في حياته وأصبح رجل معطاء، معطاء يعني بيعطي كتير جدا. فقال نصف أموالي للفقراء، نصف أموالي، خبطة واحدة كده، خبطة واحدة. اللي عنده دلوقتي مثلا $1,000 هيطلع 500 يحطهم في الكنيسة. فقال له اليوم حصل خلاص لهذا البيت، اليوم حصل خلاص، حصل خلاص لهذا البيت. فدي العطاء بيخلي ده علامة على قبول التوبة بتاعت الإنسان. مش بس زكى قدم 50%، ده قدم 4 أضعاف ريفاند. الناس اللي خد منهم فلوس رجع لهم 4 أضعاف. ده احنا لما ندوخ عنه بنرجع ريفاند من أي حاجة، ده رجع له 4 أضعاف. يعني شايفين العطاء والسخاء بتاعه ودرجة التغيير. الراجل أصلاً كانت ضد طبيعته، العطاء كان ضد طبيعته، هو طبيعته الأخذ والتكويش والتحويش، لكن ربنا لما تلامس معاه تغير قلبه إلى أن يكون معطاء. زي ما قلت لكم إن موضوع العطاء ده مش موضوع سهل، الشيطان بيحارب العطاء، وإحنا طبيعتنا كبشر ساعات ما بنحبش العطاء للأسباب التالية. هنقول برضو كده 7 أسباب لمعطلات. إحنا قدامنا مثلاً 7 دقايق كده ولا 5 دقايق ولا خلصنا كده؟ طيب، أول حاجة الخوف من المستقبل. أول حاجة بتعطلني إن أنا أبقى عندي عطاء إن أنا خايف من المستقبل. لازم تعمل حساب المستقبل، تعمل حساب الأولاد، والتعليم في الجامعة غالي وعايزين يبقى عندهم شقق أو بيوت، وبعدين الجواز برضو غالي، ولازم الواحد، فيبتدي الإنسان يخاف من المستقبل ويبتدي يعمل حساب المستقبل. ده مش بس كده، ده الواحد بيعمل حساب هيعمل إيه بعد ما يموت، هيدفن فين، وهيدفن في صندوق شكله إيه، ويبتدي يدفع الفلوس دي كلها وينسى. فالخوف من المستقبل، لو أنت خايف من المستقبل هتبتدي تحرص جدا جدا على العطاء بتاعك، دي أول حاجة. مع أن الكتاب المقدس بيقول ما تخافش، بيقول لا تخف، وتكرر كتير جدا جدا في الكتاب المقدس. ومعلمنا داود النبي بيقول كنت فتى والآن شخت، لم أرى صديقا تخلي عنه. ما فيش إنسان ماشي مع ربنا وربنا إيه سابه. والحقيقة الواحد في ذهنه حاجات كثيرة جدا من عمل الله مع أولاده، إن هو بيتكفل بالمستقبل، مش أنا اللي هحمي أولادي، مش أنا اللي هحمي أولادي، ولا أنا اللي هحمي نفسي، ولكن هو عملية خوف وضعف إيمان وعدم قدرة على تسليم الأمر لله، ومش قادر أطلع من اللي في جيبي، لحسن اللي في جيبي ينقص، وبعدين بكرة أحتاج، ومدي إيدي للي يسوى وما يسواش، تعبيرات المصرية السخيفة. نمرة 2، المشغولية. أنا مش فاضي أخدم حد، أنا مش فاضي أقدم أي وقت أو أي مجهود. الناس عايزة مني إيه؟ الناس مش عايزة إلا الاهتمام، الحب، إنك تعطي للناس الحب أكتر من احتياج المادي. المشغولية بتخلي الإنسان بيلف حوالين نفسه، عندي شغل الصبح والظهر وبالليل، مشغول بجمع المال، مشغول بتأمين المستقبل، مشغولين عن السماء. فالإنسان اللي مشغول عن السماء، المشغولية زي واحد كان اسمه فيليكس الوالي، لما قال لبولس الرسول، قال له بقليل تقنعني أن أصير مسيحيا، لكن اذهب الآن ومتى حصلت على وقت أستدعيك، أبقى أجيلك لما يكون عندي وقت زيادة لربنا. لا، ما ينفعش لما يكون عندي وقت زيادة لربنا، ما ينفعش، لازم أخصص وقت لربنا وأعطيه لربنا. ممكن يكون ده على الأقل العشور بتاعة اليوم أو العشور بتاعة الأسبوع. الحاجة نمرة 3، الخوف من الناس. الخوف مش بس من المستقبل، الخوف من الناس هتقول عليا إيه، مراتي هتقول عليا إيه، ولادي يقول عليا اتجنن، يا تتبرع بكل. يا مرة سمعت القصة دي، إن أبونا هو واقف يوعظ عمال يقول من له ثوبان فليعطي من ليس له، من له ثوبان من أخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا. فروح البيت بيسأل مراته بيقول لها فين الجلبية الثانية اللي عندي، قالت له ما تبرعت بيها، مش أنت اللي قلت كده؟ قالت له، قال لها يا ولية الكلام ده للوعظ بس مش لينا احنا، الكلام لينا احنا، المهم ان احنا ننفذه. يعني انا الواحد انا مكسوف من نفسي، يعني خش الدولاب بتاعك وشوف فيه قد ايه هدوم، فيه قد ايه هدوم، حتى انا عنجنه، بس كلهم جلاليب سودا مش تنفع حد. لو كانت تنفع حد يعني اللي عايز اي حاجه زي كده يقول لي، بس مش عارف اوديهم فين. طب احنا عندنا هدوم كتير، اوديها فين؟ لو وديناها تبرعنا بيها الناس تقول علينا ايه؟ فاحنا ساعات لو انا عملت زي زكا دلوقتي انا هقول على نفسي مجنون والناس هتقول عليا مجنون. فاحنا خايفين من الناس، خايفين من راي الناس فينا. لما الأب أنطونيوس راح الدير او يعني ساب بالصحراء، في ناس كتير قال له انت مجنون. يحكى عن ابونا متى المسكين ان هو كان غني برضه، كان غني جدا وعنده صيدليه او صيدليتين في دمنهور، وكان بيقول كده كنت بروح كل يوم جيبي مليانه فلوس. في الوقت ده الكلام ده في الخمسينات كده، في الخمسينات ويمكن في 48، يعني الكلام ده فات عليه 60 او 65 سنه. وبعدين كان يحكي برضه في كتاب اللي هو السيره الذاتيه للقمص متى المسكين، يقول انا كنت بمشي في الشارع احس ان البيوت هتقع عليا، حس ان انا مش من الدنيا دي، انا لازم اسيب العالم وامشي. طب والغنى ده قال له هتسيبه لمين؟ صيدليه في الوقت ده ممكن تلاقي صيدليه واحده في المدينه كلها، مدينه دمنهور اللي هو اصلا من دمنهور او كان بيشتغل في دمنهور. الحاجه اللي بعد كده العقلانيه والحسابات. الحسابات كل حاجه نحسبها بالايه؟ بالورقه والقلم. لما نقعد نحسب بالورقه والقلم نقول مش ممكن تكفي. انا مثلا اول حاجه بطلع العشور، ده حكايه كويس قوي، العشور او اكتر من العشور زي كلام الكتاب المقدس. وبعدين بعمل سيفنج 5% ولا 10% من دخلي، وبعدين هيتفضل ايه ده المصاريف بتاعتي. لما تحسب بالورقه والقلم تطلع اكتر من اي دخل، مهما كان دخلنا كبير، مهما كان دخلنا كبير. مش ممكن لو تحسبها بالعقل وبالحسابات وبالكمبيوتر بالكالكوليتر وتحسبها بالبروجرامينج كل الكلام ده يطلع ايه؟ يطلع بالماينس. ولكن في معادله كده في الكتاب المقدس بتقول 5+2 اكبر من 5000 مضروبه في 4. سمعتوا قبل كده المعادله دي؟ 5+2 اللي هم الخمس خبزات والسمكتين اكبر من 5000 واحد للرجال مضروبة في 4 لأن ما عدا الأطفال والنساء بلس 12 كمان، يعني كل ده وفاض 12. دي معادلة، معادلة في الكتاب المقدس. المعادلة دي غلط ولا صح؟ ربنا أثبت أن هي صح. فلما ربنا يثبت أن هي صح إذن حساباتي مهما كانت غلط، حساباتي مهما يعني في حسابات عالمية أرضية وفي حسابات إلهية سماوية. أنت عايز تتبع أني مين كان يصدق ان ربنا يوكل شعب ويلبسه هدوم وسوري واحذيه وصنادل وحاجات زي كده لمده 40 سنه؟ لما واحد يجي يقول لي بص ما تعلش هم اكل ولا شرب ولا لبس ولا جزم لمده 40 سنه، يا سلام الواحد بقى يعني يعيش كده وينام مطمئن جدا. هي دي حسابات الله. لكن انا عارف ان احنا نقعد اول الشهر واخر الشهر في وسط الشهر بالذات لما تيجي كريدت كارد ستيتمنت والحاجات دي كلها، طب انا هدفع 4000 ازاي وانا دخلي مثلا اقل من كده بكتير؟ وبص لقى ربنا بيسد. فالحسابات العقليه معوق، تفكرش. انا مش هقول طبعا ما تحسبش، لا، لان هو بيقول ايه؟ ان الرجل العاقل يجلس اولا ويحسب حساب النفق، لكن حط بلس النفقه بركه ربنا التي بركه الرب تغني ولا يزيد معها ايه؟ تعب. بركة ربنا تغني، انت مستغني عن بركة ربنا خلاص احسبها بعقلك. لكن انا عايز اطلع جوه الفخ ده، الفخ العقلي ده، فخ عقل، ان الانسان كل حاجة بيحسبها بعقله. طيب ما تجرب كده، جرب، لان مش بنجرب ربنا يعني بنشوفه صادق ولا كاذب، لا، عشان يثبت ان الكلام اللي هو بيقوله هينفذه. النقطة الخامسة، النقطة الأولى الخوف من المستقبل، المشغولية، الخوف من الناس، العقلانية والحسابات. الحاجة الخامسة ضعف الإيمان، ضعف الإيمان والرجاء. لو أنت عندك إيمان بربنا أخاف من إيه؟ لو عندي إيمان بربنا يبقى عندي إيمان بوعوده، إن يقول أفتح لكم قوة السماء وأصب عليكم الخيرات صبا حتى تقولوا كفانا كفانا. أنا عايز أجرب معاكم إن الإنسان يبقى عنده هذا الإيمان بكل وعد في الكتاب المقدس. ولو ما كانش عندي الإيمان ده أطلب من ربنا، أقول له يا رب زد إيماني، زد إيماني، لأن إيماني ضعيف وربنا ممكن يزود إيماني بالطلبة. بطلبة، أطلب من ربنا أن ربنا يزود إيماني ويزود الرجاء. من يزرع بالبركات بالبركات يحصل، من يزرع بالشح بالشح أيضا يحصل. النقطة نمرة 6، ضعف المحبة والرحمة. الإنسان الضعيف في المحبة إزاي يعطي؟ أنا بحب نفسي، كل حاجة تيجي في الاتجاه ده، ما فيش حاجة تيجي في الاتجاه الآخر، لأن في جاذبية، فده ضعف شديد جدا في المحبة. وضعف في المحبة ده ممكن شيء ما يدخلنيش الملكوت حتى لو كان عندي إيمان، لأن بيقول إن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال ولكن ليس لي محبة فلست أنتفع شيئا. إن كان لي كل الإيمان كنت أعرف لغة الناس والملائكة، العلم مش هيفيدني، لكن لازم الإنسان يزود في قلبه الرحمة ويزود في قلبه المحبة، زي الغني والعازر. يعني شايف العازر المسكين قدامه يتعذب كل يوم وهو ولا سائل فيه، مش واخد باله أصلاً إن في واحد مرمي على الباب، لأن هو مش باصص حواليه، باصص جوه نفسه، بيشوف نفسه بس، واحد شايف نفسه في المراية لكن مش شايف غيره. الحاجة نمرة 7، وده عدو كبير قوي، اسمه الطمع، خطية الطمع اللي بيقول عليه الكتاب المقدس الطمع الذي هو عبادة الأوثان. عبادة الأوثان، أنت كأنك بتعبد الأوثان. أنا بعبد الأوثان، لأن أنا لا يكون لك سيد، لا يستطيع إنسان يعبد سيدين، إما الله وإما المال. فإنسان الطامع عايز كل شيء، عايز أكتر وعمره ما يشبع. ففي قصة كنا بنقراها زمان في الكتاب اللي كان اسمه قصص مسيحية مصورة، حد فاكر الكتاب الصغير ده؟ الكتاب ده كان بيعمله واحد من خدام الأنبا أنطونيوس اسمه الأستاذ رفلة، حاجة رفلة كده. مهم، فبيقول إن كان في إنسان فقير جدا، إنسان الفقير ده كان اسمه أولوجيوس. أولوجيوس كان بيشتغل حطاب، يعني يجمع الخشب اللي في الصحراء كده اسمه الحطب، الخشب الناشف كده، ويعمله فحم. بعدين فضل يكلم نفسه كده يقول يا سلام لو الفحم ده يتحول إلى ذهب، لو حتة واحدة بس، حتة من قطع الفحم دي تتحول إلى ذهب، أنا مش هحتاج حاجة خالص. وظهر له الملاك بإذن من ربنا وقال له أوكي، ربنا هيحقق لك أمنيتك. فاداله كيس ورق زي اللي هو البراون باكس ديت اللي بنحط فيها حاجات كده، فقال له املأ وانا هحولها لك كلها ذهب، كل حته تحطها تتحول الى ذهب. قال له اوكي، قال له بس خلي بالك لو اي حته وقعت منك على الارض هترجع تاني تبقى ايه؟ تبقى فحم. ماشي. فالراجل ايه قال له ماشي، ده كده ده انت يعني ده اكتر مما انا قلت، حته واحده انت هتديني كل ده. فابتدى يحط في كيس لغايه ما الكيس اتملى، قال له اديك الكيس اتملى. قال له لا استنى، الكيس لسه ما اتملاش، احنا ممكن لو هزيناه كده شويه ياخد حتتين ثلاثه تاني. فقعد يهزه حتتين ثلاثه تاني، قال له لا استنى احنا بس نضغط عليهم ضغطه جامده كده علشان ايه يقدر ياخد حتتين ثلاثه تاني. فضغط ضغطه راح الكيس اتقطع، راح كل الذهب وقع على الارض. الطمع عدو كبير جدا للانسان، والطمع ده ممكن يظهر في حاجات كثيره جدا، زي ما الكتاب المقدس او بعض الصلوات بتقول محبه النصيب الاكبر. انا عايز اخد محبه النصيب الاكبر، عايز اخد احسن حته، عايز اقعد في احسن حته. كل ده انواع من الطمع مغروسه جوه الانسان، وديت بتعوقه عن العطاء. الحاجه نمره 7، واخلي دي اخر حاجه، اسمها الفريسيه في العباده. الفريسيه يعني ايه؟ ليا مظهر كويس لكن الداخل معمول فيه ايه؟ الداخل مش حلو. بصلي، انا بصلي وباجي كنيسة وبصلي لأجبية ولي أب اعتراف، مطلوب مني إيه تاني؟ كل دي فريسية. فالمسيح قال لهم الويلات، 7-8 ويلات قالهم على الفريسيين، ويل لكم أيها الفريسيون لأنكم تعشرون مظهر بس، النعناع والشبث والكمون، وتركتم أثقل الناموس اللي هو إيه؟ الرحمة والحكم. لو سبت الرحمة كل الأعمال الظاهرية من العبادة وحضور الكنيسة والاعتراف والتناول وكل ده مش هيفيدك شيء إذا ما كانش في قلبي رحمة تجاه إخواتنا المساكين. ربنا يعطينا إن إحنا كل المعطلات دي نشيلها من قلوبنا. أقول لكم كم تدريب صغير كده علشان الإنسان يتحسن في العطاء. أول حاجة إن الله في الآخر، ربنا موجود مش في السماء، هو موجود في السماء بس موجود في الإنسان الآخر اللي قدامك، ربنا في الإنسان الآخر. فكل ما تبص للإنسان الآخر وتعامله أنه هو الله، لو أنت شفت ربنا في الشارع هتعمل إيه؟ لو أنت شفت ربنا قاعد هتعمل إيه؟ زي الأنبا بشوي كده. فلابد أنك أنت لا تتجنب الآخر، بل استقبله، استقبله كأنك بتستقبل المسيح. الحاجة الثانية، تدرب على خدمة المرضى. خدمة المرضى دي والملاجئ والمسنين والمساجين والمعوقين والأمراض الصعبة، كل دي بتدربني أني أخرج من السجن بتاع الذات وأهتم بالآخر، ودي بتحررني. أنا أكتفي بهذا القدر، ويعني أشكر ربنا وبطلب منكم يعني صلواتكم أن ربنا يعطينا كلنا روح العطاء بلا خوف، روح العطاء بشجاعة، زي ما العذراء مريم كانت شجاعة جدا حتى في مواجهة الموت ومواجهة الصيت الرديء ومواجهة السمعة. ربنا يعطينا هذه النعمة وله كل المجد.